بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الله جل وعلا اصطفى محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم ليكون خاتم النبيين، واختار له أصحابًا من خيرة أهل الأرض في عصره صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أن النبوة اصطفاء، فكذلك الصحبة اختيار. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ونظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته، فاعرفوا لهم حقهم. ثم أثنى عليهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نعم أيها المؤمنون، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم اختارهم الله جل وعلا لصحبة هذا النبي الكريم، فكانوا خير الأصحاب له صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصفهم الله جل وعلا في كتابه وصفا دقيقا، حتى إن الله جل وعلا كشف عن بواطن قلوبهم وعن خفايا صدورهم، فإذا هي بيضاء نقية مشربة بمحبة الإيمان، ومفعمة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك إيمانا بالله سبحانه وتعالى. يقول الحق جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم خصاصة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد كانوا نعم الأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد فدوه بالغالي والنفيس، فلم يبالوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن يقدموا أرواحهم رخيصة على أكفهم فداء لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد سجل ذلك عروة بن مسعود الثقفي، وكان إذ ذاك مشركا حينما أرسلته قريش على رأس وفد يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أصحابه حوله رجع يجر أذيال الخيبة، رجع ليهزم قريش هزيمة معنوية حينما أحبطها بكلام قاله على الحقيقة والواقع، فقال: يا معشر قريش، لقد وفدت على ملوك الأرض، وفدت على هرقل وكسرى والنجاشي، فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه مثل تعظيم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم. والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم يدلك بها جسده، وما توضأ وضوءا إلا وأخذوا هذا الوضوء يدلكون به أبدانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم عباد الله، إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ليس في الأمة كالصحابة بالفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد صاحبوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بذلوا أرواحهم رخيصة فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن إسحاق يحدثنا في قصة أصحاب الرجيع، هذا زيد ابن الدثنة تأسره قريش ويذهبون به ليقتلوه، يقتلوه صفوان في أمية بن خلف، فيحضر صناديد قريش ليشهدوا هذا المشهد العجيب، فيقولون لزيد بن الدثنة: ما رأيك يا زيد لو أنك في أهلك ومحمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ فقال لهم كلمة كادت الأرض أن تتزلزل من تحت أقدامهم: والله إني لا أرضى أن يؤذى محمدا صلى الله عليه وسلم بشوكة وهو في بيته وأنا آمن. فهنا سقط في أيديهم وعرفوا أن هؤلاء القوم يمثل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم يمثل قيمة عظيمة، لأن الإيمان الذي أشربته قلوبهم قادهم إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أن الله تعالى عظم نبيه، وسبب ذلك أن الله جل وعلا اختار هذا النبي ليكون خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين. فالله جل وعلا جعل آخر خلقه آدم عليه السلام في إشارة إلى أن الخلق المتأخر له منزلة عند الله جل وعلا، وكذلك ختم النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الكريم عظم الله شأنه ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. هذا الرسول الكريم اقترن الإيمان بالله جل وعلا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم، فما يذكر الله جل وعلا إلا ويذكر محمد صلى الله عليه وسلم. فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يصح أذان ولا تصح إقامة ولا تصح صلاة ولا يصح إسلام ولا يقبل إيمان إلا بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أدرك ذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فوقفوا على قنطرة التسليم له صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقرؤون في القرآن أن الله جل وعلا أمر بطاعته، بل إن الله تعالى امتحن خلقه بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله امتحن الخلق بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم عباد الله، إن الله جل وعلا امتحن الخلق بهذه الآية، فهناك محبة صافية سماوية سحابية هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم على التمام، محبة صادقة نابعة من إيمان عميق بالله جل وعلا وشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك محبة مغشوشة، هناك محبة كاذبة مغشوشة يدعيها كثير من الناس، إنها المحبة اللسانية، إنها المحبة الشكلية، إنها المحبة القولية فقط. أما الواقع فالإنسان إذا رأيته وتسللت إلى أعضائه وتسللت إلى جوارحه ونظرت في طبيعة حياته تجده من أبعد الناس عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. كثير من المسلمين يتقدمون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا واعتقادا وعملا، وهم يدعون ويرفعون عقائرهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى هذه القصة، قصة ثابت بن قيس الذي كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. حينما تأتي الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقدمه بين يديه، وكان جهوري الصوت، كان صوته جهوريا، فلما أنزل الله جل وعلا قوله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، انخنس ثابت بن قيس ابن شماس، وافتقده النبي صلى الله عليه وسلم أياما، فسأل عنه، فقال أحد الصحابة: أنا أخبر خبره يا رسول الله. فلما ذهب فإذا به شاحب اللون ذابل الجسم، قد اختار زاوية من زوايا بيته، متألما متوجعا، فسأله عن ذلك، فقال: لقد كان صوتي يعلو على صوت محمد صلى الله عليه وسلم، يعني طبقة صوته الغليظة الجهورية تعلو على صوت النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا لم يرد ذلك، ولكن شدة الأدب من ثابت بن قيس بن شماس دفعته إلى هذا الاعتقاد وإلى هذا الفهم. فلما جيء بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، أخبروه أنه من أهل الجنة، أخبروه أنه من أهل الجنة. الله أكبر، هذا هو الأدب مع محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس تقول له: قال رسول الله، فيقول لك: قال فلان. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول علي في شأنه: ابن عباس إذا فسر القرآن كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. يقول عبد الله: يكاد تنزل عليكم حجارة من السماء، أو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر، وتقولون: قال أبو بكر وعمر، وحسبك بأبي بكر وعمر وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستشاريه وصاحبيه. ومع ذلك انتفض عبد الله بن عباس لما سمع بعض الناس يتحدثون في متعة الحج يخالفون في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصورة أخرى من الصور المشرقة التي تدل على محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا إذا جلسوا بين يديه كأنما على رؤوسهم الرخم، كأنما على رؤوسهم الطير، هيبة وإجلالا وتعظيما ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصور لنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا المجلس وهذا المشهد، تصويرا عجيبا، يقول: والله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أملأ عيني منه، وما كنت أملأ عيني منه، وإنني والله لو طلبت أن أصفه ما استطعت، وذلك لأنني لم أستطع أن أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أحد الصحابة: كنا إذا كنا بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام لا نستطيع سؤاله هيبة منه، حتى جاءت الأعراب فكانوا يسألونه: ما تقول في كذا وكذا؟ هؤلاء هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ومرة من المرات مر على رجل من أصحابه وإذا به لابس خاتما من ذهب، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ الخاتم من إصبعه وألقاه في التراب، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام فقيل للرجل: خذ خاتمك تمتع به، يعني بعه. فقال: كيف آخذ خاتما؟ نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد سيطرت عادات شرقية أو غربية على كثير من الناس، فلبسوا خواتم الذهب، بل بعضهم وضع سلاسل الذهب في عنقه والأسورة في يده. وإذا قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك تماحك وتفذلك وحاول أن يلتف على النصوص، بل بعضهم يولي قول محمد صلى الله عليه وسلم ظهره، ووالله لا يؤمن من لم يحكم محمدا صلى الله عليه وسلم في حياته كلها. يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم عباد الله، هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا قد فدوه بأموالهم وبأنفسهم وبكل ما يملكون، أليسوا كانوا أحرى باتباعه في مثل هذه القضايا؟ الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر مختبرا موضحا: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى إلا نفسك. فقال: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين ونفسي التي بين جنبي. فقال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. كانوا يضعون أجسادهم دروعا بشرية يحمون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعارك، بل إن المرأة منهم كانت تفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بفلذة كبدها وبزوجها وبأبيها وبأخيها. فقد ذكر أصحاب السير أن امرأة من الأنصار حينما أشيع في المدينة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قتل في معركة أحد وأشاع المنافقون ذلك، جاءت تركض فزعة، فقيل لها: مات أبوك وزوجك ومات ولدك وأخاك. فلم تلتفت إلى ذلك وهي تسأل وتنشد عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: ما فعل رسول الله؟ فقيل لها هو بخير. فقالت: أروني إياه. فلما نظرت إليه قالت: يا رسول الله، إن كل مصيبة بعدك جلل. الله أكبر، إلى هذا الحد؟ نعم عباد الله، بل أكثر من ذلك، إنهم صدقوه عليه الصلاة والسلام بخبر السماء ينزل عليه صباح ومساء. كانوا يجددون أنفسهم لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها أهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرة فؤادها. أهدت ابنها وبكرها أنس ابن مالك، ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه: خبروني بربكم أيها الشيب، أيها الشباب، هل يضحي الإنسان بولده فيخرجه من بيته ليخدم في بيت آخر؟ نعم، إنه بيت محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءت به ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس وهو في سن العاشرة، وقال بعض أهل العلم أنه ما زال في 9 سنوات وبضعة أشهر، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم أفعله. بل بعض الصحابة الكبار كان يجند نفسه فيقف عند باب الرسول صلى الله عليه وسلم ليخدمه، ومرة من المرات عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته فوجد هذا الرجل قد حبس نفسه على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما الذي أجلسك يا ربيعة؟ قال: أردت خدمتك يا رسول الله. ففرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: سلني يا ربيعة، إن القائل سلني هو محمد عليه الصلاة والسلام، الذي إذا وضع يده على الضرع تفتق لبنا خالصا للشاربين، وإذا وضع يده على الألم برئ بإذن الله، وإذا رفع يديه إلى السماء جاءت السحب فأمطرت. إن القائل سلني هو محمد صلى الله عليه وسلم. هنا وجم ربيعة فقال: هذا الرجل الصادق الذي يريد الله والدار الآخرة، يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. والعبرة كما يقول أهل العلم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمن أراد رفقة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة فليكثر من الصلاة، أيها المؤمنون، لقد تجاوزت محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسولهم، تجاوزت الحدود وتجاوزت الأقطار، ولكنها على منهج الله وعلى منهج رسول الله، من دون غلو ومن دون جفاء، بل وقفوا على قنطرة التسليم، وأيضا على قنطرة الاعتدال، فهم الخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وجمعنا الله بكم، وجمعنا الله بهم وبنبينا صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اختفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا النبي الكريم لن يبلغها أحد ولو اجتهد في ذلك، بل لو أجمعت الأمة بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على أن يسلكوا مسلكهم وأن يؤموا قصدهم فلن يبلغوا ذلك. فالله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، اختار لهذا النبي الكريم هذه الكوكبة النيرة والثلة الصالحة، طهر قلوبهم ورضي عنهم وأرضاهم، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. لكننا مأمورون عباد الله أن نترجم هذه المحبة المسكونة في صدورنا وفي قلوبنا تجاه هذا النبي الكريم، أن نترجمها إلى واقع عملي من خلال الإيمان والتصديق به عليه الصلاة والسلام، ومن خلال توقيره، ومن خلال اتباعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام محبته فوق كل محبة، حاشا محبة الله جل وعلا. ولن يبلغ الإنسان الإيمان الكامل حتى يحب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر، هذا النبي الكريم جاهد في الله حق جهاده وأضنى حياته كلها في سبيل أن يوصل إلينا هذا الدين الذي نتفيأ ظلاله، وهذا الإيمان الذي أشربته قلوبنا والحمد لله وإياكم. فعلينا عباد الله أن نتبع هذا الرسول الكريم في الدقيق والجليل وفي القليل والكثير، وأن لا نقول بأن هذه سنة وهذا واجب فنأخذ بالواجب ونترك بالسنة. يقول جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم عباد الله، يجب علينا جميعا متى ما إن سمعنا بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نقف معه موقف الإجلال وموقف التعظيم وموقف التوقير لهذا النبي الكريم. أتدرون أيها المؤمنون أن الله جل وعلا ما بعث نبيا إلا وأخذ عليه العهد والميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولينصرنه؟ ما من نبي إلا وهو تابع لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الحذر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحذر من مخالفته. إن كثيرا من الناس عندهم من الذكاء بحيث يلتفون ويفترسون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون بذلك أنهم في مأمن، والله جل وعلا لهم بالمرصاد. ما من أحد أراد الزيغ عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا أزاغ الله قلبه، عفانا الله وإياكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله جل وعلا قد علق الهداية التامة بهذا النبي الكريم. يقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. انظر إلى عبد الله بن مغفل الصحابي الجليل، مر على قريب له وإذا به يحذف الحصى، والحذف هو أن يضع الحصات بين الإبهام وبين السبابة فيرميها كما يرميها كثير من الناس، فقال له: لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله ينهى عن الحذف ويقول: إنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. فلما عاد مرة ثانية وإذا به يحذف، فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف وتحذف؟ والله لا كلمتك الدهر أبدا. فهجره لله انتصارا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظننا في وقت لو أردنا أن نطبق هذه القاعدة لهجرنا كثيرا من الناس من الأقارب والأصدقاء والجيران، ولكن رفقا عباد الله ببعضنا، فالله الله بتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله الله بالأوبة بالعودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم حقه علينا عظيم أيها المؤمنون، يجب علينا جميعا توقيره وتعزيره عليه الصلاة والسلام، وهي المبالغة في توقيره من دون غلو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وصلوا عليه عليه الصلاة والسلام صلاة على الدوام والاستمرار في ليلكم ونهاركم وفي سركم وجهاركم وفي حال خلوتكم وجلوتكم، فإن الله جل وعلا أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين، واحمِ حوزة الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا حيرانًا إلا دللته وهديته، ولا مجاهدًا في سبيلك إلا نصرته وأيَّدته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسَّرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بمن قتل النساء والأطفال والرجال وهدم البيوت. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعلهم نهبا وسلبا للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مشكور، إنك على كل شيء قدير. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.